السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه الكرام إذا خطب صلوات ربي وسلامه عليه يوصيهم بتقوى الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله عز وجل في مفتتح خطبه جميعا، لما للتقوى من أهمية. والله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فيشكر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يتقى الله عز وجل باجتناب محارمه التي توجب للعبد العقوبة من الله عز وجل إن لم يعفو ربي ويتكرم. أيها الأحبة في الله، هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس هذه السلسلة المباركة، شرح كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي وهو الدرس العاشر قد وصلنا إلى نهاية باب أحكام المياه، وقلنا سنتوقف درسا واحدا للمراجعة، وشاء الله عز وجل أن يقع هذا الدرس ونحن على أبواب العشر الأولى من ذي الحجة، وبالتالي فسيتوقف الدرس مرة أخرى حتى ينتهي عيد الأضحى إن شاء الله تعالى، ثم نعاود الدروس. إذن ناسب هذا الدرس أن يكون مراجعة لما مضى، لنبدأ إن شاء الله بعد العيد من باب الآنية، وكل ذلك ضمن كتاب الطهارة، وهو الكتاب الأول من كتب الفقه. أيها الأحبة في الله، في مفتتح هذا الدرس، ما أكثر الأحداث التي تدور حولنا ويتمنى الإنسان أن يجد فسحة من الوقت لينبه عليها. فمن ذلك الحدث الأبرز في هذا اليوم، وهو وفاة الدكتور عمر الأشقر عليه رحمة الله، وهو من العلماء المعروفين الذين قدموا علم الفقه، وهو صاحب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وكان دكتور عمر الأشقر وهو أردني الجنسية قد بدأ حياته العلمية والدعوية في الرياض، ثم انتقل مع سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إلى المدينة المنورة، ثم بعد ذلك انتقل إلى دولة الكويت، وجهوده واضحة في كلية الشريعة بدولة الكويت، وخدمته وعمله الموسوعي. أنا قلت الدكتور عمر أو الدكتور محمد؟ الدكتور محمد الأشقر، الخطأ مني، الدكتور محمد، والدكتور عمر هو أخوه الأصغر، جزا الله خيرا من نبهني. ما شاء الله على الإنترنت صحيح وينبهون باستمرار، جزاهم الله خيرا، فأشكر هذا التفاعل. وقد كنت سأنبه على شيء من هذا أيضا في هذه المقدمة. أقول توفي اليوم الدكتور محمد الأشقر عليه رحمة الله، وهو الأخ الأكبر للدكتور عمر الأشقر. دكتور عمر هو صاحب الشيخ الألباني، وكان الشيخ يصلي عنده الجمعة ويحضر خطبه للجمعة دكتور عمر. أما الدكتور محمد فكان أغلب حياته في دولة الكويت وخدم علم الفقه، فأسأل الله جل وعلا أن يرحمه بواسع رحمته. وفي هذا أيها الأحبة، يعني في هذا حث لنا على تعلم العلم الشرعي والتزود من العلم بهذا الدين، لأن الإنسان كلما رأى فقد العلماء يتألم غاية الألم. وسبحان الله، نعم، يقيد الله عز وجل لهذه الأمة من يحمل هذا الدين، لكن عندما يقل العلماء في الأمة يكون حال الأمة، الله المستعان، يكون حالها سيء وللأسف. وهؤلاء العلماء الذين يموتون ويفقدوا في الأمة لابد أن يكون لهم خلف. فالله يا طلبة العلم بالجد والاجتهاد لتعويض هذا النقص الواضح والبين في حاجة الأمة إلى علماء يكفونها حاجتها. أيضا يتذكر الإنسان العلماء الكرام الذين رحلوا إلى الدار الآخرة، نذكرهم جميعا ولا ننسى فضلهم ونترحم عليهم لما قدموا من خدمة جليلة. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. الإسلام والمسلمين، وهل نحن إلا ثمرة من ثمار هؤلاء العلماء؟ والله لولا فضل الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم اجتهاد الوالدين في تعليم الإنسان للعلم الشرعي، ثم علماؤنا ومشايخنا الذين علمونا ودرسونا، والله ما كنا شيئا. فالفضل لله عز وجل، وكما قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالفضل لله عز وجل، ثم للوالدين، ثم لبدور الظلام الذين ينيرون هذه الدنيا العلماء الربانيين الذين علمونا. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ثم أيضا أيها الأحبة في الله، الحديث الشكوى من الصوت عند النساء، حاضر، بس هو المشكلة عشان صدى الصوت فأنا ببعده يعني. طيب الإخوة في إدارة المسجد، هل ممكن تخفيض السماعات الداخلية عندنا؟ طيب، وحاضر، ودرجة الصوت هنا نفسه عند النساء، يعني يمكن جعل الدرجة هنا أخف وهناك أعلى. طيب، أنا كان عندي اقتراح ولكن لم يسمع له، قلت لو خصصتم هذا الجزء في نفس مصلى الرجال الجزء الأخير، وضعتم حاجز أو ستارة خصصتم هذا الجزء للنساء لكان أولى، لكن على رحمة. بارك الله. ثم أيها الأحبة، الحديث عن الدار الآخرة حديث يعنينا جميعا، فلا بد من الاستعداد لهذا اليوم، لأنه لا شك سينزل بي وبك وكل منا عن هذه الدنيا راحل، وللأحباب مفارق، وعلى الله قادم، ولا يدري أروح تصير إلى جنة فيهنيها أو إلى نار فيعزيها. كذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال في مرض موته لصديقه ورفيق دربه، قال له: أجدني من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا وعلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم أيضا أيها الأحبة، من الظواهر التي في المجتمع والتي تفرض الحديث عنها فرضا، ما يحصل من مباريات لكرة القدم يتعصب الناس لها لدرجة الجنون ولدرجة الموت. وفي خطبتي للجمعة الماضية نبهت بتلميح رقيق، إلى أن بما أننا نعيش على أرض مصر، قلت هذا في خطبة الجمعة على أرض القاهرة، قلت نحن نحب مصر، ومن هو ذا الذي لا يحب الوطن الذي ولد فيه ودرج على أرضه؟ إذا سمحتم أغلقوا هذا لو تكرمت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. من هو ذا الذي لا يحب الوطن الذي ولد على أرضه وتربى على ترابه؟ من هو ذا الذي لا يحبه؟ وحب الوطن من الإيمان، لكن ليس من حب الوطن أن نفعل كما يفعل السفهاء الغوغائيون الذين يخرجون إلى الشارع في مظاهر مؤسفة، غناء وبلاء واختلاط رجال بنساء، ولا أدري أين ذهب الحياء من النساء اللاتي يشجعن مباريات كرة القدم فيخرجن بسفور ويرسمن العلم على الوجوه في مناظر. سبحان الله، والله الوحوش في البرية لا تعرف هذا، الوحوش في البرية، فما بالكم أيها العقلاء؟ ماذا جرى لكم؟ أين عقول الناس؟ أين الأب المربي؟ أين الأم المربية؟ كيف يخرج الناس في الشوارع بهذه الطريقة، يعطلون حركة السير ويزعجون النائم ويقلقون المريض؟ ما بالهم؟ سبحان الله، ما هكذا تحب الأوطان؟ أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نبهت هكذا في خطبة الجمعة الماضية، ولم أكن أعلم بما سمعت يوم السبت الماضي، وأغلبكم سمع وعاصر ورأى. ويغذي هذا الإعلام إعلام رياضي يقوم على الانتفاع المادي مقابل الرسائل التي ترسل، ينتفعون ماديا فيغذون هذا التغذية، حتى أصبح الأمر شبه حرب بين دولتين عربيتين مسلمتين. سبحان الله، أهكذا الأخ مع فيه جمهور متعصب من كلا البلدين يقدم على القذف بالحجارة، ولا ندري هل يصل بمن قذفه إلى الموت أو إلى الجرح، وكل من الأمرين جناية، إما جناية على الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فبأي حق يستحل هذا الإنسان الذي يأتي بالحجارة ويقذف المنتخب الجزائري، أو أولئك المخربين المفسدين على أرض الجزائر الذين دمروا الممتلكات، بأي حق يستحلون أموال المسلمين؟ سبحان الله، كان هذا قبل يوم السبت الماضي، فلما رأينا ما رأينا وامتد الأمر بنا لنرى ما سيكون في غد في يوم الأربعاء، حيث تداعى الناس للنفرة إلى السودان، النفرة. سبحان الله، ليتهم هبوا لقضايا أنفسهم وأولادهم ودينهم وأمتهم كما يهبون لكرة القدم. أي سفاهة لتلك العقول، يا هؤلاء ويحكم. ونحن نقول هذا لنبلغ كلمة الحق للناس ونفعل ما بوسعنا معذرة إلى ربكم، أما أن يرى الإنسان الخطأ ويسكت فلا وألف لا، نقوله وقلوبنا تمتلئ حبا لبلادنا وأرضنا وأهلنا وشعبنا وإخواننا وأحبابنا وأهلنا في العالم الإسلامي كله. نعم نحبهم في الله عز وجل، نتمنى الخير لهم، نتمنى الخير للمسلمين كل المسلمين، لكن ما هكذا تكون الأمور أيها الأحبة في الله. فهذه رسالة إلى كل أب وكل أم، أنتم مؤتمنون على هذا الجيل، سوف يسألنا الله عز وجل، والمسؤولية عظيمة، المسؤولية عظيمة، سوف يحاسبنا الله عز وجل. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عن رعيته، الأب في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. أيها الآباء، أيها الأمهات، المسؤولية عظيمة. أيها المربون، يا أساتذة الجامعات، أيها المعلمون في المدارس، أيتها المعلمات، يا من حملتم رسالة التربية والتعليم، رب الجيل على حب الله عز وجل، على حب الوطن بأمانة وإخلاص، ليس بغوغائية مضيعة للأوقات، حتى وصل بي الحال يوما ما لما طالت معي خطبة الجمعة وما وجدت ما أقول للناس عذرا عن طول الخطبة بدون قصد، وأنا خطبي في الغالب 20 دقيقة، نصف ساعة، ليست بطويلة، لكن لما طالت مرة بدون قصد قلت لهم 60 دقيقة، ما وصلنا إلى 90 التي هي مباراة كرة قدم واحدة يجلس الناس أمامها ولا يقولون طالت المباراة. أبدا في حياتكم سمعتم أحد يقول طالت المباراة؟ أبدا ما يقولون هذا. لكن طالت خطبة الجمعة، ما شاء الله كم طالت؟ أكثر من نصف ساعة، ما شاء الله طالت. طالت صلاة المغرب، طالت صلاة العصر، كم طالت؟ قال صلى بنا المغرب من 7 إلى 10 إلى 7، ما شاء الله على 10 دقائق. والله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين. فلسوف يسألنا الله عز وجل. أيها الإعلاميون، يا من أعطاكم الله عز وجل تمكينا في الأرض بأقلامكم، بلسانكم، بصورتكم المرئية التي تنقل عبر الفضائيات للملايين، أتظنون أن هذا سيمر هكذا وأن الله لن يحاسبنا عن هذا؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، سيوقفنا الله عز وجل ويسألنا. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. هذا المال سنسأل عنه، هذه العطايا والهبات من الله عز وجل سيسألنا عنها، هذا العمر سيسألنا الله عنه ماذا عملنا فيه. فيا كل من مكنه الله في الأرض، يا كل من مكنه الله في الأرض، سوف يسألنا الله عز وجل عن هذا التمكين، فلنعد لهذا السؤال جواب. وبما أن الصورة أصبحت قاتمة كذلك، فأنا أدير كفة الميزان وأدعو الناس، ليس تحيزا لهذا الدرس ولا لجامع الحق ولا لشباب جامع الحق ولا للأخوات في جامع الحق، لا والله ليس تحيزا، ولكن رأيت هنا ما يقر العين ولله الحمد، وقد كنت عزمت على التنبيه من قبل أن أعلم بالمباراة، والحمد لله ليس في حياتي تلك التفاهات منذ جئت على وجه الدنيا. نعم عندنا رياضة وأمارس الرياضة ولله الحمد، لكن تلك الكرة التي يجلس الإنسان متسمر أمامها، والله 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 الذي لا إله غيره، لا أعرف هذا التسلل الذي يسمونه الصيف ولا هذا الفول، والله لا أعرفه في حياتي، ما أعرف في وقتي، ليس في وقتي فسحة لهذا. نعم أمارس الرياضة بنفسي ولله الحمد، وأحاول ما استطعت أن لا أترك الرياضة، صح يا دكتور إمام؟ ألم نتعاهد على المشي سويا يحضر معنا؟ وكنت أريد أن أقدم بهذا، لكن الحديث عن وفاة الدكتور محمد الأشقر شغلتنا، فيحضر معنا أحد العلماء الكرام، وهذا من فضل الله عز وجل على جامع الحق. كلما جئت إلى درس من الدروس وجدت أحد المشايخ أو العلماء الفضلاء هنا الأستاذ الدكتور إمام حنفي، وقد كان معنا في قناة الناس، هو طبعا دكتور في العقيدة والثقافة الإسلامية، أستاذ دكتور في العقيدة والثقافة الإسلامية، وشاركني في الحلقة الماضية على قناة الناس، جزاه الله خيرا، سمع من حديثي عن جامع الحق وعن طلبة العلم فأصر على صحبتنا وحضور درسنا، وكثيرا ما قلت له أنا لا أستطيع أتكلم بحضورك يا دكتور، فجزاه الله خيرا أنه يعني تواضع وجلس معنا هذا المجلس. وطبعا الدكتور غني عن التعريف وله كتب ومؤلفات كثيرة منشورة في الأسواق يستفيد منها طلبة العلم إن شاء الله تعالى. أريد أن أنقل المشهد إلى هنا إلى جامع الحق، إلى شباب يتربون على العلم العملي، وهذا الذي أكرره دائما، يا شباب لن نفلح إلا إذا نزلنا الدين على واقعه. الأخ محمود جزاه الله خيرا من حرصه على الدرس، أنا سأتيك بالمدح بعد ذلك لكن بدأنا بالمقبلة، من حرصه على الدرس يقول يا شيخ نراجع وندخل في باب الآنية في هذه الليلة، من حرصه على الدرس. فسكت لأجيب في الدرس، يا شيخ محمود قليل من العلم مع كثير من العمل نحن أحوج إليه من كثير من العلم مع قليل من العمل. ما الفائدة من أن يكون كلامنا في الدرس فقط لا ننزله على واقعه؟ فلهذا توقفت لنتعاهد ما درسنا، نراجع. تذكرون أول وصية، الوصية بتقوى الله عز وجل، هل فعلا منذ سمعنا هذا من الدرس الأول ونحن الآن في الدرس الحادي عشر هل ما زلنا نحافظ على هذا الأمر أم تغيرنا؟ ولماذا تغيرنا؟ ما السبب؟ لابد أن نراجع أنفسنا، لابد أن نحاسبها، وسآتي إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. فهنا جيل ولله الحمد تربى على تنزيل العلم على الواقع والعمل بما نقول. رأيت في الدروس الماضية صورا مشرقة ولله الحمد لإخوة أفاضل هنا في المسجد. أين صاحبكم الذي كان يسجل على الهاتف المحمول؟ ما اسمه؟ وائل، أحسن أخونا وائل جزاه الله خير، وأنا أحببته في الله، ورأيت تبادل الحديث بينكما بعد الدرس فأعجبني تلك الأخوة الإيمانية. وأيضا كثير هذا ما أجده بين طلبة العلم، نعم ليست معلومات جافة، يأتي الطالب هكذا كأنه يعني عسكري شرط يجلس ويفتح الكتاب وينظر يمين يسار يسمع الدرس يغلق الكتاب وينصرف، لا، في دين علمنا الابتسامة، في دين علمنا أن يسلم كل منا على الآخر، أن يسأل عن حال أخيه في الله، إذا غاب يسأل هل هو مريض، إذا مريض يعود في الله، في دين. وأيضا عند الأخوات وجدت نفس الشيء، هل تصدقون أن إحدى الأخوات تأتي من مدينة السلام إلى هنا في عين شمس لحضور الدرس وتواظب وتصر على الحضور، وهي التي قامت بجمع الدروس مكتوبة وكانت تسأل عن عدد الإخوة كما أخبرتكم في المرة الماضية لتوزعها على بعدد الإخوة، فأرسلت الدروس لكي أطلع عليها وأراجعها ثم أعيدها. وكم مرة قررت علي يا شيخ أستحلفك بالله لا توزع الدروس حتى تصلك الدروس التي أعدها الآن. أنتم ترون هذا الجهد الآن أمامكم، الأوراق ملونة وفيها تفريغ لكل كلمة أقولها، لكل حرف تفرغ الأخت محبة الرحمن على المنتدى، كل كلمة في كل درس تفرغ كتابيا. هذا جيل يقوم على اتباع السنة. هذا جيل طلبة علم بحق، أن يحرص الإنسان على العلم ويأخذ منه القليل لينزله واقعا عمليا. ثم تقوم الأخت الأخرى والملقبة بمسلمة كيميائية بأخذ الأوراق وتجميعها هكذا كما ترون، وإن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده ستوزع هذه الدروس على حضراتكم. قالت لي الأخت وهي تأتي من مدينة السلام، قالت وجدت أخوات في المسجد. لا لو سمحتم الهواتف المتحركة اجعلوها على الصامت، قلنا قديما يعني نقول للناس طالب العلم يغلق الهاتف المتحرك قبل الدرس. الآن طبعا بعض الناس لا يستطيع يستغني عنه، فأقل شيء أن يكون على الصمت. قلنا لها، قالت الأخت أنها تأتي من مدينة السلام لتحضر درس، تقول عندي أخوات في الله لا أستطيع أن أستغني عنهم. جزاك الله خير، أنا يعجبني امتثال الأمر، يعجبني من يسمع وينفذ. شوف فتحوا الهواتف ليجعلوها على الصمت. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العمل بالعلم. العمل يا أحب، العمل، العمل هو الذي سيوزن يوم القيامة. كل إنسان سيوزن بعمله. لن يفيدنا كثرة الكلام، لن يفيدنا المظهر، العمل، العمل الذي سيوزن يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم أيها الأحبة، قالت الأخت هنا أخوات لا أستطيع أن أستغني عنهم، بل إذا مضى الأسبوع يطول يطول حتى أعود مرة أخرى فألقى أخواتي في الله. والأمثلة في هذا كثير. هذه الأخت بكل تلك الصفات عمرها 17 سنة، 17 سنة وعدة أشهر، كبنات أخينا راشد. كل مرة نذكره، كيف حالك يا شيخ راشد؟ كيف حالك؟ أسأل الله أن يبارك فيك. دائما نذكرك بالخير وبالتربية الحسنة. بنات ألائي كن من الأوائل في دورة العقيدة الماضية هنا في جامع الحق، والأمة فيها خير كثير ولله الحمد. أيضا متابعة الدروس والحرص عليها. وأصبحت أجد لما أقول تلميذ الشيخ، وهذا لقب لأحد الإخوة في بيت الفقه، فأصبحت أجد حتى من النساء يقولون محمود ضياء، يعني يتابعون حتى بالأسماء متابعة دقيقة لهذه الدروس. فلله الحمد والفضل والمنة أن وجد في شباب الأمة وفتياتها من يحرص على الدين والعلم الشرعي هذا الحرص. يبقى الحدث الأبرز في كل هذا ما نحن مقدمون عليه، وإن شاء الله أجعله في نهاية الدرس لأن الوقت أخذنا كثيرا، وأريد أن أبدأ المراجعة. ثم إذا انتهينا إن شاء الله يعني سنحاول أن نمر على كل ما درسنا. إذا انتهينا إن شاء الله عز وجل سوف نتحدث في قرابة 10 دقائق أو ربع ساعة عن فضل هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة التي هي خير أيام السنة على الإطلاق، خير أيام العام. فرصة أذهب من ذهبي، أذهب من ذهبي وأندر من نادر، نادر وجودها في السماء إلا في هذه الأيام، الأيام العشر، وسأبين هذا إن شاء الله في نهاية الدرس. فضل العشر الأولى من ذي الحجة. وإحدى الأخوات، طبعا قبل أن أقول طيب، إحدى الأخوات بشرتني الآن بدخول شهر ذي الحجة وأن الهلال قد ثبت، لكن هذا كلام الأخت ولم أتأكد ولما أتأكد منه بعد، يعني الخبر غير مؤكد أن الرؤية قد ثبتت وأن قد دخلنا في عشر ذي الحجة. طبعا إذا ثبتت الرؤية الليلة يكون الوقوف بعرفة يوم الخميس وعيد الأضحى يوم الجمعة إذا ثبتت الركن. فننتظر الخبر المؤكد. طيب، هم يقولون ثبت قبل قليل، لكن نريد المرجع أو المصدر لهذا. وصلني أكثر من تنبيه على الإنترنت بدخول شهر ذي الحج، كل عام وأنتم جميعا بخير. أنبه أيضا لجهود الأخ أحمد جزاه الله خيرا، والشيخ أحمد صبري داخل علينا، احنا نذكر أخونا أحمد الذي يصور الدروس جزاه الله خيرا، فدخل الشيخ أحمد صبري بارك الله فيه. أخونا أحمد جزاه الله خيرا، حيث إنني والله يعني أدين له بالفضل لرفعه للدروس في اليوم التالي بهذه الكاميرا البسيطة الموجودة في المسجد، تجدون الدرس على الإنترنت أمام العالم كله، وأنا أرى يعني العشرات من العالم يدخلون على هذا الدرس إن لم يكن بالمئات في خلال أسبوع واحد، يتلقفون هذه المادة المصورة فجزاه الله خيرا. وأيضا الأخ محمد السعيد، الأخ محمد السعيد الذي يشرف على شبكة طموح، وما شاء الله على الطموح عنده طموح، يبثون الدرس مباشرا، وأرى أمامي الآن العشرات على الشبكة سواء شبكة طموح أو غرفة أهل السنة والجماعة على البرنامج المسمى بالبالتوك. لا، ليس البالتوك، البرنامج الآخر بالإنسبيك بارك الله فيك. فجزى الله خيرا كل من أعان على نشر هذه الدروس بطباعتها بتفريغها بتسجيلها بتصويرها بتوزيعها، جزى الله الجميع خير الجزاء. طيب أيها الأحبة، نبدأ على بركة الله عز وجل، نبدأ مراجعة دروس الفجر. أولا، وصينا في البداية بتقوى الله عز وجل، تستحضرون هذا جيدا، ولا بد لطالب العلم أن يراعي تقوى الله عز وجل في السر والعلن، في الظاهر والباطن. طلب العلم إن لم يصحبه تقوى لله عز وجل كان كالطالب الذي هو طالب في معهد شرعي أو في جامعة الأزهر أو في أي جامعة إسلامية، يأتي وقت الامتحان ويأخذ المصحف ليغش الامتحان منه. علم بلا تقوى، بلا تقوى. وذكرت لكم الصورة المؤلمة يوم كانت تحلم عيناي برؤية كلية الشريعة، وأتمنى رؤية هذه الكلمة وأن ألتحق بصفوف طلبة العلم الشرعي، فلما من الله عز وجل علي بالذهاب للتسجيل في الماجستير في الشريعة بعد تخرجي من كلية الشريعة، وعيناي لا تستطيع النزول من على كلمة كلية الشريعة على باب الكلية، حتى إذا وصلت فأجبرت إجبارا من أجل الدخول من الباب، رأيت طالب يستعد للامتحان ويمسك المصحف هكذا والسجارة بيضة، منظر مؤلم، منظر مؤلم، تلك الصورة لا تغيب عن العين. فهذا أيها الأحبة، طلب العلم لا بد أن يصحبه تقوى لله عز وجل. ثم أيضا وصينا بالوصية العظيمة، وهي الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، أن يكون هذا الطلب لله، أن يكون هذا الطلب لله عز وجل. ثم بدأنا ندخل إلى علم الفقه شيئا فشيئا، وأنا الليلة أريد أن أساعدكم في جمع المعلومات، فركزوا معي في دقائق قليلة سأفيدكم إن شاء الله عز وجل. ستجدون في ثنايا المقدمة، مقدمة الكتاب في ثنايا شرحي أنا للمقدمة، تجدون حديث عن الأئمة الإمام أحمد والإمام ابن قدامة، كل واحد من هؤلاء له درس مستقل وستجدون حديث عن نشأة علم الفقه وتطوره. فاحفظوا مني ثلاثة أبيات من الشعر يحتاجها كل مريد لعلم من العلوم أيا كان هذا العلم، حتى لو علم الكيمياء، عشان الأخت كيميائية لا تزعل، حتى لو كان علم الكيمياء أو الفيزياء أو الميتافيزيقا كما يسمونها، يا أستاذنا الدكتور يسمون العقيدة بالفلسفة ويسمونها بالميتافيزيقا أيضا. يقول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة. هذا الشطر الأول من البيت الأول. إن مبادئ كل فن عشرة. فن هنا من الفنون التي هي بمعنى العلوم. إن مبادئ كل فن عشرة. الحد، اكتبوا واحفظوا وسأشرح أحسن. الحد والموضوع والثمر. الحد والموضوع ثم الثمر. الحد والموضوع ثم الثمر. وفضله، هذا البيت الثاني، وفضله ونسبته. والواضع نسبته يعني نسبة العلم، يعني لكن عشان يعني الميزان، ايوه عشان الوزن الشعري، قال: وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. حكم الله عز وجل، الشارع يعني المشرع وهو الله سبحانه وتعالى. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى. مسائل يعني على ماذا يشتمل هذا العلم من مسائل. والبعض يعني بعض الناس، ببعض هذه العشر اكتفى. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ومن درى الجميع حاز الشرف. أعيد من البداية: إن مبادئ كل فن عشر. الحد والموضوع ثم الثمر. وفضله ونسبته والواضع والاسم والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني ماذا هذا الكلام؟ يعني كل علم من العلوم أيها الأحبة له عشرة أشياء تظهر هذا العلم. سنطبق هذا على الفقه، وبإمكانكم أن تطبقوه على العقيدة والحديث والمصطلح واللغة العربية وعلم العروض وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء والرياضيات، كل العلوم. إن مبادئ كل فن عشر. مبادئ أي علم من العلوم عشر. الحد يعني التعريف. يقولون: ما حد الفقه؟ يعني ما تعريفه؟ ما حد الفقه؟ الحد والموضوع، يعني عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ ما موضوعه علم الفقه؟ هل يتكلم عن البرتقال مثلا؟ عن ماذا يتكلم؟ ما موضوعه؟ الحد والموضوع ثم الثمر. ما الفائدة من دراسة الفقه؟ وحلوة البرتقال مع الثمر غير مقصود. الحد والموضوع ثم الثمر. معنا يا شيخ عمار؟ إن مبادئ كل فن عشر. الحد والموضوع ثم الثمر. تعريف العلم موضوعه عن ماذا يتحدث، ما ثمرته، يعني لما تعلم هذا العلم ما الفائدة، ما الفائدة من هذا العلم، ما ثمرته وفضله. الآن الرابع، فضل هذا العلم، ما فضله؟ يعني علم مثل علم، أنا لا أريد، يعني أنا أقول مثلا التمثيل المعاصر، التمثيل هذا العلم ما فضله، ما قيمته؟ وعلم مثل علم التوحيد ما فضله؟ فيبين الفرق، يبين الفرق. وفضله ونسبة، يعني نسبة هذا العلم، نسبة هذا العلم، نسبة هذا العلم، يعني هذا العلم بين العلوم كلها، بين كل العلوم، ما نسبته فيها من أعلاها من أدناها؟ لا قيمة له. ما نسبته إلى سائر العلوم؟ والوضع، يعني من وضع هذا العلم أول، أو من أول من وضعه، من أول من وضع هذا العلم؟ كده ست، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم. ما اسم هذا العلم؟ يعني هل يسمى علم التوحيد أو علم الكلام أو الميتافيزيقا أو الفلسفة؟ ماذا يسمى؟ أو هذه الأسماء كلها داخل؟ يعني بركات الدكتور حلت علينا. يعني والاسم، الاستمداد، استمداد هذا العلم، من أين يستمد هذا العلم مادته؟ والاسم، الاستمداد، حكم الشارع، حكم الشارع سبحانه وتعالى، الله، الشارع يعني المشرع الذي أتى بالشرع، الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مسائل، يعني أمثلة على هذا العلم، مسائل منه. والبعض بالبعض اكتفى، بعض الناس لن يذكر كل هذه العشرة في مقدمة كل علم من العلوم. ومن درى الجميع، يعني يدري العشرة هذه، حاز الشرف. تريدون أن تحوزوا الشرف في علم الفقه؟ تعالوا نطبق العشرة على علم الفقه ونخرجها من دروسنا الماضية. ركزوا وستجدوا هذه العشرة كانت في دروسنا الماضية. أول شيء الحد، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد. ما حد الفقه؟ ما تعريفه؟ الفقه في اللغة الفهم، الفهم، أحسنت، أو فهم مراد المتكلم. وقال بعضهم بل الفقه في اللغة الفهم الدقيق للأمور. أي ثلاثة تعريفات، هذا باللغة. في الاصطلاح ما تعريف علم الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. سهل الآن، انتهينا من حد الفقه، انتهينا من تعريف الفقه الأولى. الموضوع، ما موضوع علم الفقه؟ موضوع علم الفقه الأحكام التعبدية، يعلمنا كيف نصلي، نصوم، نزكي، نحج، الأحكام التعبدية، ويعلمنا مسائل البيع والشراء، أحكام المعاملات، ويعلمنا أيضا الحدود والعقوبات. هذا هو كل الفقه. إذا ما موضوعه؟ معرفة الأحكام الشرعية التعبدية ومسائل المعاملات والحدود والعقوبات. ما ثمرته؟ ما ثمرت علم الفقه؟ ثمرته حسن عبادة الله عز وجل، وتسيير الحياة وفق منهج الله. الله، غاية عظيمة جدا. كيف سنسير الحياة وفق منهج الله إن لم نعرف منهج الله؟ من أين نأتي بشرع الله عز وجل؟ من الشريعة، يعني من علم الفقه. طيب، فضله، ما فضل علم الفقه؟ فضل علم الفقه أنه من أشرف العلوم وأجلها، من أشرف العلوم وأجلها. لماذا؟ لأن به إقامة شرع الله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم كما قال العلماء قديما، شرف العلم بشرف المعلوم. نحن نتعلم شرع الله في علم الفقه، وبه نعرف أربعة من أركان الإسلام. تخيل الدين العظيم اللي هو الإسلام يقوم على خمسة أركان. الأطفال الصغار يعرفون هذا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. أربعة من هذه الخمسة موجودة في علم الفقه. إذا علم عظيم أو لا؟ عظيم. بهذا العلم نعرف فروض الأعيان. فروض الأعيان يعني مثل صلاة العشاء، ينفع؟ هل يصح؟ هل يصح إن واحد دخل علينا المسجد ويريد يجلس معه، نقول له صليت العشاء؟ قل لا. لماذا؟ قل لك أخويا صلى. ينفع؟ يصح؟ ها؟ لماذا لا يصح؟ لأن أحسنت بارك الله فيك، لأن الصلاة فرض عين. لكن حملوا جنازة وخرجوا من المسجد، قلنا لواحد لماذا لم تصلي على الجنازة؟ قال الناس صلوا. هل يصح أو لا يصح؟ يصح؟ يصح. ليه؟ طيب قل لي لماذا لا يصح؟ لا هنا هو عشان زعلان عشان جاوب غلط، مش عارف. أنا أعرف هل صلاة الجنازة فرض عين ولا فرض كفاية؟ خلوه يفكر عشان نطلعه فقيه كده من هو صغير. ماشي يا ابني، ها؟ فرض صلاة الجنازة فرض عين ولا فرض كفاية؟ إذا مش فاهم فرض عين وفرض كفاية اسألني وأنا أشرح لك. مش فاهم. فرض عين يعني على كل إنسان، زي صلاة العشاء. أخوك بيصلي عنك العشاء ولا أنت بتصلي العشاء عن نفسك؟ أحسن، كل واحد بيصلي عن نفسه. أحسن، يبقى كده ده اسمه فرض عين. فرض الكفاية يعني زي الجهاد في سبيل الله، لما الجيش اللي عندنا في مصر بيطلع يجاهد اليهود وده فرض، فحضرتك بتزعل كده وتقول له اصل انا ما طلعتش مع الجيش، ولا في ناس قاموا بالمهمه؟ في ناس قاموا بالمهمه. واحد مريض بتقعد كده وتبكي كده وتقول عشان انا ما عالجتوش، ولا في اطباء بيقوموا بالمهمه؟ في اطباء. ده اسمه فرض كفايه، اللي هو معالجه مرضى المسلمين، صد المعتدين. لابد ان يقوم فئه تكفي. لكن فرض العين كل انسان لابد يقوم به. فرض العين من اين نتعلمه؟ من علم الفقه. فرض العين، وهذا عالي جدا، لانه كل انسان مطالب به، لا يجزي ان يقوم عنه غيره. طيب، معرفه الحلال والحرام. الحلال والحرام، والشيخ الدكتور القرضاوي له كتاب اسمه الحلال والحرام. الحلال والحرام من علم التفسير ولا السيرة؟ أحسنتم، أحسنتم كده، ما شاء الله مستوعبين. أخاف أقول كده فقهاء بعدين يطلعوا يقولوا الشيخ أيمن بيخلي الناس فقهاء من أول عشر دروس في الفقه، لأن بعض الناس يتصيد في الماء العكر بخبث نية، ولا يحسن الظن بإخوانه، ولا يجد لكلمة تقال في الخير لا يحمل لها بالخير محملا. من فضائل هذا العلم العظيم أنه على ضوئه تبنى الحياة بأكملها وفق منهج الله. هذا من فضائل هذا العلم. وعن طريق تعلمه يمكن تعليم الشريعة للناس. كيف سيعلم الشريعة للناس إنسان جاهل بالشريعة؟ فالذي يريد أن يعلم شرع الله للناس، الذي يريد أن يعلم شرع الله للناس يتعلم أولا. وكانت مرت على المجتمعات العربية والإسلامية قبل 20 سنة تقريبا وأكثر فتنة التكفير. كل واحد يقول لا يوجد تحكيم للشريعة، والحاكم كافر، والملك كافر، والحكومة كافرة. لماذا يا حبيبي؟ قال لأنهم كفار، لا يحكمون الشريعة. طب تعال يا حبيبي، تعال علمني الشريعة اللي عندك. لا يعلم، لا يعلم، لا يوجد، لا يوجد عنده علم. فلا بد أن يتعلم الإنسان الشريعة أولا ثم يعلمها للناس. سبحان الله. حتى قال لي أحدهم وهو الشيخ عصام المر من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ عصام المر وهو من دمياط، من فارس كور في دمياط، قال جلست مع أحد هؤلاء فكفر نفسه في نفس المجلس 3 مرات. كفر نفسه الأول، الرئيس كافر، الحكومة كافرة، تكفير تكفير، فساد عريض. ثم قال الآية تقول كذا، وهو جاهل طبعا بالآية. يغلب على هؤلاء، يغلب ليس كلهم، لكن يغلب عليهم الجهل، الجهل المطبق بالشريعة، جاهل. قال الآية تقول كذا، قالوا يا حبيبي هذه الآية ليست في القرآن. قال والله في القرآن. قال طيب هذا القرآن، يلا طلع الآية. إذا لم تجدها في القرآن، قالوا أبا كافر، هو يقول عن نفسه. فكفر نفسه لما مسك المصحف ويقلب ما وجد تلك الآية المزعومة. قال خلاص أنا كافر بسهولة، يعني الموضوع سهل يعني. قال أنا كافر. المهم قال لي وكفر نفسه مرة ثانية، أنا نسيتها. قال الشيخ يعني. قال المرة الثالثة وأنا على الباب قلت لابد تأتي مرة أخرى لنجلس جلسة أطول من هذه، نوسع الحوار. قال أنا أريد يعني أدعوه للعلم الشرعي وأعلمه. أقول له يا بابا هذا التكفير خطأ. قال لابد تأتي مرة ثانية عندي. قال سآتي. قال وإذا لم تأتي؟ قال يعني هو يقول التكفير، يعني يقول إذا أنا وعدت وأخلفت يعني كافر. قال إذا ما جئت يعني كافر، هو يقول عن نفسه. قال وذهب ولم يرجع، كفر نفسه 3 مرات في مجلس واحد. لماذا؟ نتيجة الجهل بالشريعة. فلا بد للناس أن يتعلموا شرع الله عز وجل. طيب هذا بعض فضائل علم الفقه، نسبته ينسب إلى العلوم الأخرى. علم الفقه علم من أشرف العلوم وأجلها، فهو بين العلوم الشرعية مقدم، لأنه يدل الإنسان على شرع الله وعلى دين الله. من أين سيتعلم الإنسان العلوم الشرعية؟ من أين سيتعلم الإنسان الأحكام الشرعية إذا لم يتعلم علم الفقه؟ فهو من أشرف العلوم وأجلها، إن لم نقل إنه أشرف العلوم بعد علم العقيدة، عشان كل واحد يعرف حد، يعني لا نتجاوز على الدكتور. علم العقيدة مقدم. طيب واضحه، من الذي وضع هذا العلم؟ علم الفقه أول ما وضع الأحكام الشرعية الله عز وجل. الله هو الذي أنزل الحلال والحرام. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا حكم شرع. فلما المفتي يستفتي ويجيبه الله، الله جل وعلا يجيب المستفتي، لما المستفتي يستفتي فيجيبه الله عز وجل. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كل هذا علم فقه، أحكام شرعية وفتاوى شرعية. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى تعليم الناس. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ومعنا ماء شربنا منه إن توضأنا منه لم يبق ماء للشرب، أفنتوضأ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميت. كان يعلم الأمة الفقه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم من بعده صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام كابن عباس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن مسعود، فقهاء من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. اختلفوا في مدرسة ابن مسعود وابن عمر، وعائشة رضي الله عنها لها خلافات مع الصحابة، حتى أعد بعض الباحثين رسالة علمية لست أدري الماجستير أو الدكتوراه بعنوان خلافات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع الصحابة. ثم من بعدهم جيل التابعين، وقد برز في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سبعة فقهاء ذكرناهم سابقا، ثم الأئمة الأربعة وسنخص بالذكر منهم الآن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لأنه صاحب المذهب الذي ندرسه، سنخصه بالذكر بعد قليل إن شاء الله أو بعيد قليل إن شاء الله تعالى. اسم العلم ما اسمه؟ اسم الفقه. الفقه حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده الفقه الأكبر يعني العقيدة، والفقه العادي يعني الفقه. إذن الفقه عند الجميع، كلهم سموه الفقه وتعريفه قد مر معنا قبيل قليل. استمداد، من أين يأتي مادة هذا العلم؟ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع الأمة واجتهاد الأئمة المشهود لهم بالاجتهاد، لأن ليس كل حكم شرعي منصوص عليه في الكتاب والسنة أو في الإجماع. يعني المخدرات بعض الناس يظنها حديثة، لا، المخدرات كانت من أيام التتار، صح يا دكتور؟ من أيام التتار. وألف أحد العلماء القدامى كتاب تكريم المعيشة بتحريم الحشيش، من الأئمة القدامى، كتاب علمي، تكريم المعيشة بتحريم الحشيش. حكم المخدرات ليس منصوص عليه في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، إذن من أين نعرف هذا الحكم؟ من الأئمة المجتهدين، الأئمة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. حكم بطاقة الفيزا، في آية في القرآن فيها بطاقة فيزا، بطاقة الائتمان لا، غير موجودة. أين نجد هذا في علم الفقه؟ نجده في اجتهاد العلماء الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد. ما حكم الشارع في علم الفقه؟ ما حكمه؟ حكم الوجوب بين وجوب عيني ووجوب كفائي، فلا يخرج عن الوجوب، إما واجب عين وإما واجب كفائي، كصلاة الجنازة مثلا واجب كفائي، يعني لو قام به البعض سقط عن الكل. هذا في الأعم الأغلب، لكن قد يوجد في مسائل الفقه مسائل عن التطوع وصلاة النافلة وبعض أحكام المباحات، بعض أحكام المباحات، لكن علم الفقه لتركيزه على أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين لتركيزه، فكثير منه يتحدث عن الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي. ثم سنجد الأحكام الخمسة في علم الفقه في بين مندوب ومحرم في أثناء التعلم، لكن حكم تعلم هذه المسائل لا يخرج عن كونه إما فرض عين وإما فرض كفاية. طيب، العاشرة مسائله، ما هي المسائل التي يناقشها علم الفقه؟ يناقش مسائل العبادات، المعاملات، الحدود والعقوبات، سبق معنا كل ذلك. ثم بعد ذلك أيها الأحبة تحدثنا عن سيرة إمامين جليلين وعلمين فاضلين، وهما الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب، والإمام ابن قدامة صاحب المهم. من يعرف متى ولد الإمام أحمد؟ طيب خليهم يرفعوا الأيادي، أنا شفت واحد هنا رافع، عيب يعني واحد بس لما بتصل الحالة لهذه الطريقة. يعني نرجع إلى النت ونأتي. من سيفيدنا؟ الإخوة هناك بيهنوا أنفسهم بشهر ذي الحنة، يعني أنتم معانا ولا مع شهر ذي الحنة؟ في غرفة أهل السنة معانا يا إخوة؟ ماشي يا شيخ راشد. ومين أيضا؟ ومين شيخ عمار؟ متى ولد الإمام أحمد؟ لا تدوروا في الأوراق، دوروا في الأذهان. لا بقول واحد ركع تفضل. 176 غلط. حد عنده تصليح من الورقة ولا من ذهنك؟
241
ولد شوية الإمام أحمد. خلي بالك أنت بتقول أرقام صحيحة لكن مع معلومات أخرى. مئة وأربعة وستين ولد. متى توفي؟ 241. يبقى إذا يهمنا في الإمام متى ولد ومتى توفي. لماذا؟ لكي نعرف الفترة التي عاش فيه. عاش في أي فترة؟ في صدر الإسلام، في مرحلة حروب ومعارك. كالإمام ابن قدامة كان في عهده يعني هجوم الصليبيين، وكان له جهاد مع صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. فيهمنا الميلاد والوفاة. هو الإخوة في شبكة أهل السنة ليس عندهم أي جواب على أي سؤال؟ أنتوا يا إخوة بتسمعونا وبتشاركوا معنا ولا؟ ماشي. الأخت حفيدة الصحابة كتبت الأرقام فذهبت يعني معكوسة. طيب والأخت نور جزاكم الله خيرا، والأخت نور والأخت حفيدة الصحابة. طيب شكرا لمن أجاب. لابد أن نسمع الأجوبة من الناس. الأخ اللي بيرفع الأيادي يعني ميلاد علي، ميلاد علي باللغة الإنجليزية، ميلاد علي اللي بيرفع الأيادي. نريد الأجوبة. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم جميعا. أيوة نعم أحسنت يا أخ. ميلاد علي اسمه. طيب يا إخوة عشان الوقت أيضا يدركنا، ولد سنة 164 هجرية وتوفي سنة 241. حد يعرف شيء عن طلبه للعلم أو رحلته في طلب العلم، كفاحه وجهاده، صبره في ذات الله عز وجل وابتلاءه؟ يلا يا إخوة اللي يعرف يرفع يده عشان الوقت. الإخوة هنا أيضا على الشبكة. الأخ ميلاد علي أتى بفكرة جيدة، قال اللي يعرف يرفع يده ونحن نختار. خلاص نزلوا الأيادي، أنا شايف أيادي كثيرة هنا على الإنترنت، نزلوا الأيادي عشان السؤال اللي بعده. يعني ميلاد علي. طيب نزلتم؟ الأخ منصور 16 نزل إيدك لو سمحت. أخ منصور. نعم. طيب. نعم يا أيوة. الآن نعطيهم فرصة لرفع الأيادي. من يعرف شيء عن الإمام أحمد عن طلبه للعلم أو صبره وجهاده في سبيل الله عز وجل أو شيء من ثناء العلماء عليه؟ هذه ثلاث نقاط مهمة يعني. يلا اللي يعرف يرفع يده. بلو بيرد، ها؟ مريم واحد، ها؟ اللي يعرف يرفع يده. بلو بيرد، طيب أحسنت. طيب نشوف الإخوة في نشوف هنا في المسجد. يلا خلاص احنا اعطينا الاخوه على الانترنت حظا وافرا من الوقت، جزاكم الله خيرا. نشوف هنا يا اخوه. طيب تفضل يا شيخ. احسن ثباتوا في محنه خلق القران، وتسمعوا حديث مفصل عن الدكتور ان شاء الله. طيب ايضا من يعرف يا شيخ محمود؟ احنا حابين نسمع صوتك. إذا زعلان من هنا؟ طيب أبو زرعة قال يعني الإمام أحمد شيء. قال الإمام أحمد أبوك يا أيوه يا شيخ حمور، فتح الله عليك أمال ساكت في الصبح يعني.
قال الابنية
إن أباك يحفظ ألف ألف حديث. أحسنت. قال الابنية إن أباك يحفظ ألف ألف حديث.
أحسنت.
قبل أحسن وبعديها بقى 100 ركعة. أحسنت. فتح الله عليك الحمد لله. طيب يا أخت مريم سيأتيك سؤال آخر إن شاء الله. نور الإيمان أعادت السؤال. طيب. شكرا للأخت فارسة الإسلام هنا في شبكة طموح، لكن نريد المعلومات اللي درسناها في الدرس. طيب على كل الإمام أحمد أيها الأحبة طلب العلم منذ كان صغيرا، وجهته أمه لطلب العلم منذ كان صغيرا، حملت به أمه بمر ثم قدمت بغداد ووجهته لطلب العلم، ثم رحل الإمام أحمد رحلات متعددة حتى إلى أقصى جنوب الجزيرة العربية إلى اليمن، وقابل يحيى بن همام الصنعاني ونعم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أحسنت بارك الله فيك، والتقى بعدد جم من الأئمة والعلماء في رحلته في طلب العلم، ولم يجلس للتحديث إلا كبيرا، ابتلي بمحنة خلق القرآن وصبر وثبت عليها. ومن عظيم مذهب هذا الإمام أنه يكون له في المسألة قول وقولين وثلاثة، وكان شديد الورع والزهد. إذا بلغه اختلاف الصحابة على قولين يرى أن كل منهما جائز رحمة الله عليه. وذكرنا على هذا أمثلة في المذهب الحنبلي، عندهم غير المذاهب الثلاثة الأخرى يضع الإمام والمأموم يعني اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، فبعض من لا يعلم الفقه يقول إن هذا خطأ من الإمام أحمد، بينما الإمام أحمد عليه رحمة الله لم يقل هكذا، بل الإمام أحمد في مذهبه أنه يخير المأموم بين الوضع وبين الإرسال، مخير. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهذه جادة مذهب الإمام أحمد، أنه إذا رأى الصحابة اختلفوا على قولين يخير الإنسان بين كلا القولين، ويرى أن كلا الأمرين جائز. نأتي إلى الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. ولد سنة 541 للهجرة، بارك الله فيك، وتوفي سنة 620، بارك الله فيك. أنتوا خطفت السؤال يعني من الإخوة اللي في الإنترنت، فنسألهم الآن سؤال مختصر وننتظر الرد. الإخوة على الإنترنت يجهزوا لنا إجابة هذا السؤال. رحل الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى إلى كذا لطلب العلم، اللي يعرف على غرفة أهل السنة يرفع يده، وهنروح هناك عند شبكة رموح ونشوف، عشان هناك ليس عندهم أيادي، يعني عندهم أيادي في الحقيقة لكن الشبكة لا يوجد. طيب يلا، في شبكة تموح اكتبوا لنا، رحل الإمام ابن قدامة لطلب العلم إلى، خلوهم هنا يجاوبوا، انتوا خدتوا نصيبكم خلاص. ها أمت الجواب، أمت الجواب، جزاكم الله خيرا، كلنا نرفع الأيادي. طيب نأخذ الأخ عبد الله المصري. الأخ عبد الله المصري تفضل من غرفة أهل السنة. عبد الله المصري تفضل بالجواب. شوف، ما أدري هل هذا مقصود أو ماذا، يقول رحل إلى الجزائر. يا إخوة، أنا طلبت من الأخ عبد الله المصري أن يجيب. طيب الأخت نور الإيمان، نور الإيمان، يلا الإخوة بسرعة. طيب نشوف هنا في شبكة طموح، شبكة طموح لماذا سكتتم؟ أين الجواب؟ طالب علم، أحسنت، سافر إلى بغداد، سافر إلى بغداد لطلب العلم. طيب أحسنت، بارك الله فيك. حج سنة 573 للهجرة، وأيضا هناك التقى بالعلماء، لكن أنا قلت نريد أن نأخذ أبرز المعلومات. طيب يا أحبة، كان هذا في سيرة الإمامين، فنبدأ دخول لكتاب الطهارة بسرعة عشان الوقت. الطهارة، ما تعريف الطهارة؟ أنت أجبت من قبل صح؟ اسمك محمد نوح. محمد نوح، أسأل الله أن يرزقك مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يرزقك صبر نبي الله نوح. محمد نوح اسم مركب ولا اسم واحد؟ مركب، اثنين. مين يعرف تعريف الطهارة في اللغة؟ طيب يلا يا شيخ، النظافة. وفي الاصطلاح
هو معرفة، هو معرفة اللي هو
إزالة الطهارة،
إزالة الخبث، واشتعال الحدث، أو في معنى
أو ما في معنى. أحسنت، إزالة الخبث الأول تكون، وبعدين ارتفاع الحدث أو ما في معنى. طيب قلنا إن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس. الماء الطهور ما هو؟ تفضل يا
شيخ.
الاسم الكريم إبراهيم. الماء الباقي على أصل خلقته في الحقيقة، حقيقة أو حكمة. طيب أحسنت، الاسم الكريم إبراهيم، بارك الله فيك. أنا أحب أن أذكر الأسماء لأدعو لها فيقول الناس آمين، وبعدين الأشرطة هذه بتبقى عشرات السنين إن شاء الله كما كان في دورات سابقة، فيظل الناس يدعون لمن يجيب على مر السنين. هذه فائدة ذكر الأسماء. طيب ما باقي على خلقته حقيقة مثل ماذا؟ تفضل يا شيخ عمار عشان نسمع صوتك، عشان ندعي لك دعوة حلوة كده. بيان الأبار ويشوف ما شاء الله كريم يعني. أول ما قلت له دعوة حلوة الله يزوجك الشيخ عم مصر يعني عشان أصدق معك قلت له دعوة حلوة نعم
أبار السنين الدعوة دي تضمن تزوج الأبار
احنا قلنا الدرس في نساء وعايزين نروح بيوتنا بسلام. أول ما نقول الزواج يدخلوا على التعدد على طول. طيب ماشي. الشيخ خالد عبد الله الداعية الإسلامي المعروف على قناة الناس في حلقة العنوسة بيقول لي يا شيخ أيمن أحد الناس أرسل يقول في سهرة خاصة يوم الخميس والناس بتتابع وقال يا شيخ أحد الناس يقول حل العنوسة في الـ في الـ في التعدد. فبيقول لي يا ما تقوليش التعدد شو قلت له ما أقولش ليه ولماذا لا أقول؟ أقولها بملء فمي يعني والإنسان يستحي من الحق لكن ليس كل واحد يستطيع يعدد يعني بعض الناس إذا عدد أفسد البيت الأول أفسد البيت الأول الله المستعان. طيب الله يستر يعني احنا فتحنا بس التعدد والنساء بدأ عايزين نروح البيت بسلام واللي قال التعدد دوت يجي معايا عشان اوصل بيتي بسلام يعني الله المستعان يجي يوصلني الله المستعان. عشان برضو احد الاخوة الافاضل في مسجد التوحيد هنا في اول شبرا يقول خرجت فوجدت الشيخ ابو اسحاق الحويني في السيارة على باب المسجد ماذا مسافر في الطريق فأوقف السيارة استريح فنصيبه أمام مسجد التوحيد. قال فعشان الشيخ ما يهرب مني رميت نفسي على السيارة وقلت خلاص قبضنا على الشيخ. المهم طبعا يطلع واحد نسأل الله العافية من الخبثاء ويأخذ هذا المقطع مني ويقول قبضوا على الشيخ الحويني. ما احنا في عصر البلاء والفتن وكل كلمة تحور. المهم قالوا قبضنا على الشيخ وأخذوا قال يا شيخ تعال عندنا في الطابق الثاني في غرف لراحة المشايخ يعني لأن المسجد يكون فيه اعتكاف ومسجد كبير له نشاط في الدعوة. فلما شاف المنظر فالرجل المسؤول على المسجد يقول يا شيخ احنا جهزنا كل شيء عشان أي واحد نساء يزعلوه عندنا المكان. فقلت الحمد لله يعني فيبدو اني اخطأت وقلت امام اهلي يعني اذا زعلتوني اروح على مسجد التوحيد الله المستعان. بس طبعا دي اهون من كلام اخونا التعدد والمشاكل الله المستعان الله المستعان. طيب الماء الطاهر ما هو؟
هو الماء يتغير ولكن يتغير في الطهارة.
أحسنت. ماء متغير لكنه تغير بطاهر. فإن تغير بنجس ماء نجس. طيب شيء مهم أيضا المؤلف مشى على المذهب وهو مذهب الشافعية أيضا أن الماء قليل وكثير. الماء قليل وكثير. لماذا ذهب إلى هذا المذهب؟ ما دليله أن الماء قليل وكثير؟ يعني في منه نوع يسمى قليل له حكم ونوع يسمى كثير وله حكم آخر. قليل وكثير. ما دليله؟ يا شيخ إبراهيم الله يبارك فيك أنت ما شاء الله الليلة كلها. طيب شكرا يعني لمن أعجبه الملحوظات في الدرس جزاكم الله خير. الماء أيها الأحبة ينقسم إلى قليل وكثير مشى عليه المؤلف وهو المذهب ومذهب الشافعية أيضا. من أين أتوا بهذا الحكم؟ في أيادي بترفع كده يعني تفضل يا شيخ خليفة.
بالنسبة للماء قليل هو كله قلتين والماء كثير هو قليل.
هذا الحكم أخذناه من آية ولا حديث ولا استنباط العلماء ولا اختراع؟
لا، أتفضل.
الماء طهور لا ينجسه شيء حديث، لكن هل هو يخص موضوعنا؟ يلا يا شيخ عمر كده. أحسن، تبارك الله. يستدل علماء الشافعية والحنابلة أن الماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين ليس يحمل الخبث. الحديث ده رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. مش عارف ليش الشيخ عمار اختار الإمام أبو داود، هو يبدو يعني طيب. ها؟ ماشي يا شيخ عمار، ربنا يبارك فيك. دي دعوة نص حلوة يعني. طيب. أيضا أيها الأحبة، من المسائل المهمة مسألة نجاسة الكلب، فهي تغسل 4 مرات.
7.
أحسنتم. أيوة كده ما شاء الله، 7 مرات. أحسنت. ويعفر الثامنة بالتراب، لكن الثامنة هنا المراد بها واحدة غير السبع، يعني الأولى أو الثانية أو الثالثة أو كده من غير تعيين. في من الأشياء المهمة أيضاً مسألة الشكوك، مسائل الشكوك، اشتباه الثياب الطاهرة بالثياب النجسة. طيب خلونا الآن قبل هذه المسألة نأتي على مسألة منبثقة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا الماء طهور، أتوا به لكي أشرب منه، يبقى طهور. أتوا به من كما خلقه الله عز وجل ماء طهور، وأنا جالس والله شكيت، يمكن شيء من السقف سقط فيه، يمكن وقع فيه شيء، شكيت يصح أن أتوضأ منه أو لا؟ يصح. لماذا؟ لأنه ماء طهور بيقين، واليقين لا يزول بالشك. طيب اشتبه الماء الطهور بالماء النجس ولم استطع التفريق، ماذا اعمل؟ هناك الشماغ الاحمر اللي ورا، ايوه عندك، ارفع صوتك. اي تفضل يا شيخ. احسنت، بارك الله فيك. نحاول ان ننظر هل في أثر نجاسة؟ هل ما استطعت أن أميز؟ ماذا أفعل؟ تركهما وتيمم. طيب والملابس؟ الملابس هو كل واحد يسيب على راحته. احنا نسينا اخواننا في الانترنت، ليس نسيناهم بس. الأخت نور الهداية تقول: لا يحكم بنجاسة الماء إن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير به. أنا أريد الأخت نور الهداية تقول هذا أي مذهب؟ أي مذهب هذا يا أخت نور الهداية؟ نحن أوشكنا على النهاية. ها، أي مذهب هذا يا أختي؟ لا يا أخ ميلاد، لا، الشافعية والحنابلة يقسمون الماء إلى كثير وقليل، وقليل له حكم وكثير له حكم آخر، لكن المالكية والأحناف يرون أن الماء، يفتون بهذه الفتوى التي أفتت بها الأخت نور الهداية، يقولون لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب تقول كنت أعرفه لكن لا أعلم. طيب يا أخت نور بارك الله فيك، ركزي معنا في الدروس، جزاك الله خير، وإن شاء الله تسمعي الدروس الماضية لأننا أخذنا الشرح في هذه المسألة. بقيت مسألة أخيرة أيها الأحبة قبل أن نأتي إلى مسألة الحفظ، ثم ننبه على فضل العشر الأخير العشر الأولى للحجة وننصرف. بقيت مسألة وهي أن طبعا أنا أتيت على الباب من أوله على أوسطه على آخره رأسا على آخره، أردت أن أراجع فقط المسائل المهمة من غير تعيين. يعني مسألة أنه لا تحصل الطهارة بماء غير الماء، لا تحصل الطهارة، يعني لا يصلح أن واحد يأتي بالبيبسي كولا أو السبن أب ويتوضأ به، يصلح هذا؟ لا تحصل الطهارة بماء غير الماء، الماء الطهور، لا تحصل الطهارة بماء غيره، خلافا للأحناف الذين قالوا بجواز الوضوء من نبيذ التمر، وحديثهم ضعيف متنا وسندا، فلا تحصل الطهارة بماء غير الماء، يعني يصلح أن واحد ليس عنده ماء للوضوء فيذهب إلى محطة بنزين ويقول للرجل صب لي البنزين لأتوضأ، ما هو ماء يتوضأ بالبنزين عشان يحترق بعدين، مش هيدين. مرت المعلومات الحمد لله سريعة وسيرة، ونأتي إلى النقطة اللي بتزعلكم مني، وأنا كنت سأفتتح بها الدرس لكن خفت أن تزعلوا علي وتتركوا الدرس وتنصرفوا. شوفوا الشيخ حريص عليكم، حتى إحدى الأخوات قالت لي أنا تعجبت من هذا الشيخ اللي فرحان بلقاء طلابه، قالت هكذا لما رأت موضوع كنت كتبته في منتدى الفقه بعنوان كأن اليوم عيد. أحسن تبارك الله، وحضرتك تدخل منتدى بيت الفقه وعندك عضوية اسمك بدر الإسلام، ما شاء الله، بس أنا قليل ما أشوف اسمك، فأنا قلت اسمك عشان نتجدع، بعدين هم سمعوا اسمك الآن، لو ما شافوك بعدين هيسجلوا عليه بليغ. طيب، فالنقطة اللي تزعلكم مني مسألة الحفظ، لابد يا أحبة أن نحفظ متن الكتاب، لابد أن نحفظ نص كلام المؤلف، يعني نحن الآن انتهينا من كتاب أحكام الطهارة، عد لي يا شيخ محمود كم سطر عندك في الطبعة اللي معك؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، حوالي 10 أسطر، صح؟ 10، وعندي أيضا حوالي 10 أسطر، يعني 10 أسطر يعني ليست بالشيء الكثير، 10 أسطر شرحناها في 4 دروس، يعني لو قسمناها على الأربعة كل يوم سطرين ونص، كل أسبوع، كل أسبوع سطرين ونص، ومعكم من الآن إلى العيد، إلى ما بعد العيد، تحفظوا 10 أسطر أنتم فهمتم شرحها، صدقوني سيسهل عليكم كثيرا، سيسهل عليكم كثيرا، ومن أراد أن يعرف فليرجع إلى أشرطتي، إلى سلسلتي بداية الطريق لطلب العلم، بداية الطريق لطلب العلم، قلت في بداية الطريق إن طالب العلم يحفظ متنا في كل علم، ثم إذا سئل بعد ذلك أي سؤال، تخيل لو واحد سألك الآن ما حكم زيارة القبور؟ طبعا دي مسألة كبيرة، في زيارة للعبرة والاتعاظ، في زيارة للدعاء للأموات، زيارة مشروعة شرعا ومستحبة شرعا، العبرة زور القبور فإنها تذكر الأخر، وفي زيارة عشان أدعو الله بس قريب رجل صالح، فإيه حكم هذه المسألة؟ وفي زيارة عشان أدعو الميت نفسه. فانظر ماذا قال المؤلف: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، فتلك سنة أتت صريح في السنن المثبتات الصحيح. شفتم قسم من أقسام زيارة القبور في أبيات شعرية، لو حفظها الإنسان بعد ذلك يعرف الحكم بسهولة. ما حكم الوضوء بالبنزين؟ ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء. رأيتم كيف يكون الإجابة من نص كلام المؤلف؟ فحفظ الماء مفيد جدا وهو سهل ويسير، ومن حفظ المتون حاد الفنون. من اللي قال قبلي؟ أحسنت يا شيخ راشد. من حفظ المتون حاد الفنون. فاحفظوا، أول ما هبدأ كده بعد العيد إن شاء الله أقول سمعوا، لأن إحنا راجعنا وانتهينا، ما بقي إلا الحفظ. عشرة أسطر يا أحب. وقلت لكم اتصلت بي إحدى الأخوات، والله كنت في الشارع، قالت: يا شيخ، حفظ مقدمة المؤلف مطلوبة؟ قلت: نحن نريد حفظ المتن، إن حفظتم المقدمة فحسن. قالت: يا شيخ، أنا حفظ وسمع. قلت: لا بأس. قالت: الآن أو أراجع؟ قلت: إن شئت الآن. سمعت، ما أخطأت غير خطأ واحد في المقدمة، لكن نحن الآن دخلنا في أصل الكتاب، من أول باب أحكام المياه نحفظ، سنسمع إن شاء الله من بداية الدرس القادم. فاحفظوا حفظكم الله. انتهينا ولله الحمد من درس المراجعة الخاص بباب أحكام المياه وما قبله من المقدمة. بقي معنا تسعة أبواب هي أبواب كتاب الطهارة. إذا انتهينا منها إن شاء الله نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. وهناك امتحان، وهناك جوائز قيمة بعون الرحمن، هناك جوائز قيمة. كان هناك جوائز في دورة العقيدة، وهذه المرة إن شاء الله يكون الأمر مرتب أكثر. لن نتوقف للمراجعة مرة أخرى إلا إذا انتهينا من التسعة أبواب كاملة. نكون انتهينا من العشرة من كتاب الطهارة، نتوقف مرة للمراجعة ومرة للاختبار. أيها الأحبة في الله، نحن مقبلون على هذه الأخت أم محمد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، نسألكم الدعاء في نهاية الدرس والتأمين من الإخوة لقريبة لي بوركتم، لها 7 سنوات ما أنجبت ومحجوزة في المستشفى بحكم مجهري، بالله عليكم الدعاء لها أن تنجح العملية. أسأل الله أن يمن عليها بالذرية الصالحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا ندعوك وأنت أحق من دعي، ونرجوك وأنت أحق من رجي. نستغفر الله. يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا رب مغفرة لذنوبنا، يا رب اللهم إنا قد عصيناك كثيرا وسترتنا كثيرا، اللهم إنا قد عصيناك طويلا وسترتنا كثيرا. يا رب هذه أيدينا بالتوبة إليك مرفوعة، يا رب هذه أيدينا إليك بالتوبة مرفوعة، تقبل توبتنا وامح حوبتنا. يا رب أزل عنا الذنوب التي تحجب إجابة الدعاء، يجيب إجابة الدعاء. اغفر لأولنا وآخرنا، اغفر لأولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا، عمنا جميعا بعفو، عمنا جميعا بعفو، عمنا جميعا بعفو يا رب. اللهم إنا نطمع في كرمك، اللهم إنا نطمع في كرمك، حاشا لجودك أن تردنا خائبين، حاشا لجودك أن تردنا خائبين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب قد اجتمعنا في بيتك ضيوفا عليك وأنت الملك يا رب، في مجلس من مجالس العلم عقب أداء فريضة من فرائضك. يا الله يا الله يا الله، حاشا لجودك أن تردنا خائبين. يا رب يا رب يا رب، صاحب البيت يكرم الضيوف يا رب، فأكرمنا يا رب ولا ترد أيدينا سفرا خائبتين. اللهم لا ترد يدانا سفرا خائبتين. أعطنا يا رب، أعطنا يا رب، أعطنا يا رب. اللهم ارزق تلك الأخت الذرية الصالحة، اللهم فرج عنها وعن كل مبتلى، اللهم عافها وعاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مريض مسلم. يا مجيب السائلين، يا من فرج عن إبراهيم ونوح، يا من فرج عن محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا لكرمك، حاشا لكرمك، حاشا لجودك أن تردنا خائبين. اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين على أرض غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا، اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا، اللهم أعطنا جميعا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم أعطنا جميعا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نرغب إليك، اللهم إنا نرغب إليك، نرغب إليك ونتوسل إليك بحبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين. يا رب فأكرمنا جميعا بما تكرم به عبادك الصالحين، اللهم أكرمنا جميعا بما تكرم به عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أيها الأحبة، لن يفوتني الحديث عن فضل العشر الأولى من ذي الحجة، فهذا حديث الموسم، وهذه خير أيام السنة على الإطلاق، خير أيام العام. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الحمد لله على السلامة يا شيخ الإسلام، نورتنا، أنت شكلك عريس ما شاء الله. طيب، وطبعا ممكن تستغرب احنا لماذا دخلنا عليك هذه الدخلة، فلأننا ذكرنا يعني عدد من أحبائنا في الدرس، فما أحببت أن يمر الدرس إلا وأذكرك، لأن بيننا حب في الله عز وجل، فما أردت أن ينقضي المجلس إلا أن أذكرك. ويعلم الله عز وجل أن هذه كانت حاجة في نفسي، يعلم الله عز وجل، تمنيت وجودك أخ إسلام في درس المراجعة هذا، ونظرت عدة مرات إلى مكانك وبحثت عنك، فسبحان سبحان من لبى لي هذه الحاجة. سبحان من لبى لي هذه الحاجة. يا ربي سبحانك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب الأخ ميلاد علي، أرجو أن توضح لي ماذا تقصد بهذه النقطة، ماذا تقصد يا أخ ميلاد بهذه النقطة؟ طيب ماذا تقصد بهذه النقطة؟ سأبدأ الكلام على العشرة الأولى من الحجة وأنت أكتب لي. طيب يا أحبة، قلت لحضراتكم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث جزاك الله خيرا. طيب إن شاء الله، أنا كنت قد بدأت كلام في هذه النقطة، ثم لعلي أوسع الكلام عنها في مرات سابقة. أيضا ذكرتني يا أخ فلان بما أريد أن أنبه به الأخوات في غرفة أهل السنة، وهذه الغرفة غرفة أهل السنة ما علمت عنها إلا خيرا، أقولها وأكررها، في غرفة أهل السنة ما علمت عنها إلا خيرا، لكني أرجو من الأخوات أن يغلقن الخاص ولا يقبلن كلاما خاصا من أحد. أرجو من الأخوات، لا سيما أخذت الطالبات أنا من بيت الفقه، من لم يستجب من غيرهن فهو وشأنه، لكن طالباتي أنا في بيت الفقه ألاقي دللتهن أنا على غرفة أهل السنة. كان شرطي عليهن من البداية أن يغلقن الخاص. قد يكون هناك حوادث فردية لا تذكر، والأصل أن الخير موجود وكثير ولله الحمد، لكن أرجو من الأخوات إغلاق الخاص، أرجو من الأخوات لا سيما طالباتي، تلك أمانة في رقابكن، أمانة أمنتكم عليها، أمنتكن عليها، إغلاق الخاص. طيب أرجو من الإخوة الأفاضل، أنا أعرف أن أسماء مستعارة وممكن أي إنسان يدخل بأي اسم، لكن أرجو من الإخوة الأفاضل أصحاب التقى والدين أن لا يتعرضن للنساء لا بسؤال ولا بغيره. تريد تسأل، اسأل رجل مثلك، يعني ليس من قلة الرجال أنك تذهب وتسأل امرأة لا تعرفها ولا تعرفها، وأنت لا تعرف من هذه، لربما من تكلمها تكون زوجتي وتشكولي بعد ذلك، أنت لا تعرف من تكلم، لا تتكلم عشوائيا مع أي أخت. بعض الناس يدخل ويختار أي أخت ويكلمها، لربما هذه ابنتي، أنت لا تعرف من تكلم، ويصل إلي الكلام بعد ذلك. فأرجو من الإخوة أن يتقوا الله عز وجل، تريد تسأل اسأل رجل مثلك، والأخوات أغلقنا الخاص رجاء لو سمحت، لو سمحتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشرة الحج. ضف على هذا قول النبي، قول الله عز وجل في سورة الفجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فأقسم الله عز وجل هذه الأقسام الخمسة، وعلماء التفسير عندهم قاعدة أن الله إذا أقسم بشيء دل على عظم المقسم به. أقسم الله عز وجل بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وأقسم بالليل إذا يغشى، وأقسم بالليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، فربي يقسم بما شاء من خلقي، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. أقسم الله بما شاء من خلقي، وإذا أقسم الله بشيء دل على عظم المقسم به. فأقسم الله بالفجر وليالي العشر، وعلماء التفسير على أن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، ليالي عشر ذي الحجة الأولى. أيضا لو تأمل المتأمل والفجر، الفجر اترك الليالي العشر، والشهر الشهر، والوتر، والليل إذا يسر، خمسة أقسام كلها معرفة بالألف واللام التعريف إلا الليالي العشر، ليدل على عظمها زيادة على عظمها بقسم الله بها، أقسم بها فدل على عظمها، وجاء بها منكرة ليدل على عظمها أكثر. كيف ذلك؟ تقول في اللغة العربية، تقول مررت برجل، أي رجل؟ يعني شفت ولد، رجل، مررت برجل، أي رجل؟ يعني رجل عظيم، ليس أي رجل. فتقول هذا عندما تعظمه، وتقول قابلت الأستاذ، هل في هذا تعظيم؟ لا، هو الأستاذ، قابلت معروف، معروف. والشمس، الشمس المعروف، لكن رأيت قمرا، قمر، هذا يضربونه في الجماد. طيب الإخوة يؤكدون علي أكثر من مرة أنه ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة ولله الحمد، فالعهد على القائلين جميعا. وهذه أيام فاضلة أقسم الله عز وجل بها، وجاء بها منكرة ليدل على عظمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام، لا يوجد أبدا أي أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. أي أيام؟ حتى أيام رمضان، حتى أيام رمضان، أيام رمضان في ضمن رمضان في ليلة خير من ألف شهر. قال بعض العلماء المراد هناك في رمضان في ليلة القدر بالليل، ليلة القدر، لكن الأيام هنا بالنهار. إذن أيامنا هذه، أيامنا هذه، يا إخوة لا تكثروا الكتاب، لا حديث ضعيف ولا صحيح، اسمعوا واستفيدوا، اسمعوا واستفيدوا، يعني لأن الحديث له روايات، وأتوا برواية في سنن الترمذي، والأخت الأخرى تقول الحديث ضعيف، فاسمعنا بارك الله فيكم، اسمعوا واستفيدوا. طيب إذن يا أحبة، هذه الأيام أيام فاضلة، لا يوجد أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، ولا العشر الأولى من رمضان، ولا العشر الوسطى، ولا نهار العشر الأخيرة، هذه الأيام أفضل أيام الدنيا. قلت في أول الدرس فرصة يا شيخ أحمد بارك الله فيك، قلت في، لأن هذا الكلام وإن كان يسيرا لكن يضيع المعلومات من ذهني لعيب في أنا، وهو شدة التركيز، أركز حتى تضيع المعلومات مني، بارك الله فيك. فهذه الأيام أيها الأحبة، الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، لا يوجد أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها، والعمل الصالح حبيب إلى الله في كل الأيام، لكن أحب إلى الله عز وجل، لا يوجد أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الدين، ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا صورة واحدة، ما هي؟ رجل خرج بنفسه وماله، رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الصورة يقابلها صورة أخرى، يعني واحد أخذ فرسه وعقر فرجه وسلب ماله وأزهقت روحه، هذا أحب من العمل الصالح في عشرة الحج. يقابلها صورة أخرى، مجاهد يخرج من ماله ويجاهد ويسخن في أعداء الله عز وجل ويعود منتصرا بعز الإسلام والمسلمين. شوف جلالة الموقف، رجل مجاهد جاهد بنفسه وماله وأسخن في الكفار، أسخن في أعداء الله وعاد بعز الإسلام. العمل الصالح في أيامنا أحب إلى الله عز وجل من هذا. أي فضل وأي شرف لهذه الأيام، أيام فاضلة، كنوز الدنيا في هذه الأيام. انظر عن ماذا نتحدث وانظر إلى المشغولين بالمباراة. بنتي في صف أولى إعداد، صف أولى إعداد، تقول بكرة لن يذهب أحد إلى المدرسة. قلت هو المباراة بيلعبوها الصبح؟ قالت لا، 7:30 بالليل وفي بلد غير بلدنا. طيب يا بنتي ماذا سيعملون؟ قالوا بيستعدوا للمباراة. في اليوم الأول من ذي الحجة عيب، اختشوا عيب. في اليوم الأول من ذي الحجة، سبحان الله. يا شيخ هم يقولون ثبتت الرؤية، وصلت الخبر يعني؟ نعم، بارك الله. طيب فيا أكيد يا شيخ هذه الرؤية الرسمية وصدر شيء رسمي ولا؟ طيب بارك الله. يقولون أعلن رسميا ثبوت الرؤيا ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهذه أيام فاضلة أيها الأحبة، وأعرف أن هناك أناس يختمون القرآن كل ثلاث في تلك الأيام، فيختمونه في عشر ذي الحجة 3 مرات على الأقل. فهنيئا، وهيا سابقوا، هيا سارعوا إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والآيات في هذا أكثر من أن تحصى. هيا سارعوا، موسم السباق، موسم السباق. تخيلوا لاعب يلعب في غير وقت اللعب. الآن يا أحبة وقت الجد، هذا أوان الجد، فلنشمر عن ساعد الجد. فلربما يحظى الإنسان بنظرة، نظرة رضا من أرحم الراحمين في تلك الأيام، لا سيما وحجاج بيت الله الحرام قد قطعوا الفيافي والقفار شوقا إلى تلك الأراضي المقدسة، وأوشك أن يكتمل عقدهم في المشاعر المقدسة، أوشك أن تغلق الموالي والحدود. حتى عندما في مصر هنا بالأمس اكتمل سفر حجاج القرعة ولله الحمد، ها هم قد اجتمعوا هناك، تجردوا من ملابس الدنيا في إزار ورداء للرجل، وها هي المرأة قد أحرمت، أحرم الجميع ولبوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحرم ولبوا، فبقي من حرم ولم يحضر تلك المواقف، بقي له 10 ذي الحجة. فاستنفذوا الطاقات واستنفروا الهمم وهبوا جميعا أيها الأحبة، لنهب جميعا. أيها الرجال قوموا وقوموا أولادكم ونساءكم. أيها المسؤولون على الأسر، يا أبناء المسلمين، يا شباب المسلمين، يا فتيات المسلمين، حثوا أنفسكم على القيام وحثوا غيركم، قوموا بجد لله عز وجل في تلك الأيام العشرة. العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. ومن الأعمال الصالحة أيها الأحبة تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتكبير، وتلك شعيرة هذه الأيام، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويسمى عند العلماء بتكبير مطلق، مطلق مطلق مثل هذا السلك يتحرك في أي اتجاه، مطلق مطلق الحرية يتحرك في أي اتجاه. اذهب أيها الموظف غدا إلى مكتبك واجلس وقل الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المعلم افتتح في صفك بعد أن تبدأ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا من تركب سيارتك اركب وقل دعاء الركوب ثم كبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيتها المرأة في البيت ابدأي صباحك بذكر الله عز وجل بالصلاة وبذكر الله تبارك وتعالى، ثم كبري كبري في المطبخ، كبري وأنت تعدي شغل أولادك وشؤون بيتك، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الطالب افتتح دراستك وعملك بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها التاجر في تجارتك، أيها العامل في عملك، يا كل المسلمين شعار هذه الأيام التكبير، ويسمى تكبيرا مطلقا. كبر الصحابة، كان أبو هريرة وابن عمر يمشيان إلى السوق فيكبران الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما فيرتج السوق بالتكبير. شعار هذه الأيام العشرة التكبير، السنة المفقودة التي فقدناها. كبروا أيها الأحبة، أحيوا ذكر الله، كبروا في الشوارع في الطرقات في المصاعد على السلالم في البيوت في العمل في الوظيفة في السيارة في كل مكان، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حتى إذا كان فجر يوم عرفة، فجر التاسع من ذي الحجة، كبر الإمام وكبر المأمومون بعد الصلاة، ويسمى تكبيرا مقيدا، يقيد بأدوار الصلوات كلاقط الصوت الأمان، مقيد مربوط، يستطيع لاقط الصوت يمشي هناك إلى آخر المسجد ويرجع؟ لا، مقيد. لماذا؟ لأنه مقيد. تكبير مقيد بأدوار الصلوات من متى؟ من فجر يوم التاسع من ذي الحجة، فيكبرون فجر يوم عرفة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويكبرون بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليلة العيد، ويكبرون فجر يوم العيد، ويكبرون لصلاة العيد، ويكبرون ظهر يوم العيد. وإذا صلينا العيد يوم الجمعة إن شاء الله وصلينا الجمعة كبرنا أيضا بعد صلاة الجمعة، والمسألة فيها كلام فقهي لكن الوقت لا يتسع لذكره الآن إذا اجتمع العيد والجمعة، لكن يستمر التكبير أول يوم العيد وثلاثة أيام التشريق مع اليوم الذي قبل ذلك اللي هو يوم عرفة، فيصبح التكبير متواصل مقيد بعد الصلوات لمدة خمسة أيام خمسة أيام، حتى عصر يوم الثالث حتى عصر يوم الثالث من أيام التشريق اللي هو يوم الرابع عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، اللي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة عصرا. شعار الأيام التكبير، تكبير مطلق من الآن، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وتكبير مقيد بأدبار الصلوات كما ذكرنا. ومن العمل الصالح أيضا أيها الأحبة الصيام، الصيام. وبعض الناس يقول إن الصيام في هذه الأيام بدعة، وهذا خطأ، هذا خطأ. في شيء يا شيخ أحمد؟ طيب، نحن أوشكنا على النهاية. هذا خطأ، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح ولم يقيد بعمل دون عمل، والصيام من الأعمال الصالحة، وكان الصحابة يصومون وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقولون إن إحدى أمهات المؤمنين وهي عائشة رضي الله عنها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة الحجة، وفي صحيح مسلم، فما الجواب؟ تفضل يا شيخ.
بالنسبة للعشرة مش هيصوموا كلهم، مش هو هيصوم
أول يوم التشريق اللي هو مش هيسكر هو أول يوم إيه؟
طيب والتسع أيام يقولون ما صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الجواب؟ تفضل يا شيخ عمار.
حدث الإمارات. حدث الإمارات.
هذا الجواب، وأنت يا شيخ إسلام. ها؟ أنا لا أعلم هذا الجواب، هل قرأته أو اجتهدت؟ طيب، أما الجواب أيها الأحبة فيمكن كما قال الشيخ عمار أن يقال إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثت بما رأت وغيرها حدث بما رأى، هذا احتمال. والجواب الآخر وهذا وفيه فائدة جدا لطلبة العلم، يا طلبة العلم لا تأخذوا كل حديث بظاهره وتقولون قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قال النبي، آسف، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وتنصرفوا تفهموا بفهمكم، لا، بل ارجعوا إلى فهم العلماء. الإمام النووي عليه رحمة الله وهو يشرح صحيح مسلم أجاب عن هذه المسألة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل عن صيام هذه الأيام، فليس كونه لم يصمها لأنها بدعة ولكن لأنه شغل عن صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعمل الصالح، فممكن أن يكون من العمل الصالح الخروج للجهاد، الخروج للحج، فهذا انشغال عن الصيام، لكن انشغال بعمل صالح آخر، لكن ليس معنى هذا أن فيه نهي عن الصيام، فلا يتسرع إنسان إلى الحكم بالبدعة والحكم بالتبديع هكذا دون أن يتأنى ويتريث. أظنني قد أتيت على شيء كثير من الكلام، وسأوسع الكلام إن شاء الله في خطبة الجمعة القادمة في جامع الأنصار. من يريده العنوان عند أخينا محمود، وسأخطب العيد إن شاء الله، وهذه أول مرة أعلنها، سأخطب العيد إن شاء الله في مسجد الشهداء حي شبرا بالقاهرة، سأخطب عيد الأضحى في مسجد الشهداء، صح يا شيخ محمد؟ أنت عارف المسجد؟ سأخطب عيد الأضحى إن شاء الله في مسجد الشهداء حي شبرا بالقاهرة، وهو مسجد معروف وله مصلى كبير ويوجد عدة طوابق للنساء. بعض الأحبة يريد يصلي العيد مع أهله، وهذا شيء حسن، وهذا شيء حسن أن يجتمع مع جيرانه وأقاربه وأحبابه، وبعضهم يبحث عن خطيب معين، فمن أراد أن يحضر معنا خطبة العيد إن شاء الله فستكون إن شاء الله لهذا العام في مسجد الشهداء بحي شبرا بالقاهرة، مسجد الشهداء في حي شبرا على شارع أحمد حلمي، وهو شارع معروف جدا في شبرا. من أراد فقط يأتي عند محطة القطار اللي هي رمسيس ويركب هذا الميكروباص ليمشي في شارع أحمد حلمي، يقول محطة طيبة ينزل عند مسجد الشهداء، سهل جدا يعني. يوجد مصلى كبير جدا، ويعني سيجتمع بعض الإخوة والأحباب، فمن أراد يعني فخطبة العيد هناك. أقول هذا لأني سأنقطع عنكم وكل شوق لكم، سأنقطع عنكم طيلة هذه الأيام العشر، أوصيكم بالجد والاجتهاد، الله الله في العمل، تكلمنا كثيرا وما بقي إلا العمل، الله الله في العمل. سأنقطع عنكم في الأيام القادمة، ثم إن أحيانا الله عز وجل أمد في أعمارنا وشاء أن نلتقي، سنلتقي بعد العيد بحول الله وقوته، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.